أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا على كتاب العارية. قال: العارية بالتخفيف والعارية بالتشديد، هذا صواب وهذا صواب. والعارية العلماء يعرفونها بأنها هبة المناء. العارية أنها هبة المنافع دون الرقبة، يعني فرق بين البيع والإجارة. البيع بيع للعين، الإجارة بيع للمنفعة. كذلك نفس الفرق اللي حيكون بين الهبة والعارية. الهبة إعطاء العين، تعطي العين. العارية إعطاء المنافع، يبقى هنا التمليك للمنافع في العارية في وقت محدود. نأخذ هذا استعير الكتاب اقرأ فيه ورجحهولي. يبقى أنت ملكتش العين، إنما ملكت الانتفاع زي في الإجارة. لكن الفرق بين الإجارة والعارية، الإجارة قصاد مال، الإجارة على مال، العارية لا، يقصد بها الثواب، يقصد بها الثواب. يبقى هنا يجتمع البيع والهبة في أن كل من الاثنين دفع للعين، مش كده؟ البيع دفع العين في مقابل مال، الصدقة أو الهبة في مقابل الثواب. العارية والإجارة، العارية والإجارة الاثنين انتفاع بمنافع، تدفع الشيء، لكن في الإجارة بياخد المنفعة ويدفع لها مال، هذه إجارة. في العارية ياخد منفعة ولك الثواب من الله عز وجل. يبقى دي تعرف الفرق بين الأشياء. طيب يقول لنا العلماء يجوز توقيتها، توقيت العارية، يعني ان خد استعارة، خد الآلة دي شهر، شهرين، يوم، يومين، هكذا. حكم العارية، هي كلام العلماء في انها اذا تلفت في يد المستعير عليه انه يضمن هذه العارية، وهذا قول الجمهور منهم الشافعي ومنهم احمد. عند الاحناف انه الاصل ان هذا امين، يبقى الامين لا يضمن الا بتفريط، وحنشوف كلام العلماء فيها. العارية يقول لنا العلماء مأخوذة من ايه؟ العارية مشتقة من عار الشيء، عار الشيء بمعنى ذهب وجاء، راح له، يعني اعتورته الايدي، اعتورته الايدي بمعنى انا اخده شوية وانت شوية كده رايحة جاية في ايدين الناس. يبقى هنا تطلق على العارية او الاعارة، تطلق على الفعل انه يعير، يبقى هذه اعارة، وتطلق على الشيء المعار ان هذا اعارة. والاستعارة الطلب، استعير يعني اطلب هذه العارية. طيب يقول لنا العلماء ان يعرفها الفقهاء كما ذكرنا بانها اباحة الانتفاع بعين من اعيان المال، او بانها تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض، او انها تمليك المنافع مجانا، هي كلها رجع الى ان منفعة الحاجة بتعطيها لانسان انك تاخذ بها الاجر من الله عز وجل. يبقى سميتها مجانا عشان هو مش هيدفع فيها حاجه، ولكن بتؤجر عليها من الله. يبقى هنا ابتغاء الثواب بذلك، تمليك المنافع مجانا، او اباحه الانتفاع بالشيء فتره معينه. هذه التعريفات عند العلماء. الحنفيه يقولون تمليك المنافع مجانا، المالكيه يقول تمليك منفعه مؤقته بلا عوض، الشافعية يقولون إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه، الحنابلة يقولون إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال. هتلاقي كله راجع لحاجة واحدة، إنك تدي الحاجة العين ينتفع بها وترجع إليك العين مرة ثانية، يبقى هو ملك الانتفاع لكن لم يملك العين. الحكم الشرعي في العارية أنها مستحبة. الحكم الشرعي فيها زي ما بيقول لنا في الكتاب هنا هي مستحبة بالإجماع، يعني إجماع العلماء على استحباب العارية، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله تعالى ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال ابن عباس يفسر يمنعون الماعون، وابن مسعود كذلك يقول العواري العوري، يعني يمنعون العواري، حد بيستلف منه حاجة، يشحت منه حاجة، ديني كذا، فيرفض أن هو يعطيه مع عدم حاجته وحاجة الآخر إليه. قال فسرها ابن مسعود بأنها القدر والميزان والدلو، الحاجات اللي كانت عندهم يستعيرها الإنسان، أعطيني الجردة اللي عندك، الدلو، اديني الميزان أوزن عليه، اديني القدر أطبخ فيه. هنا كان البعض يمنع الماعون فذمهم الله سبحانه وتعالى وعاب عليهم ذلك. قال في الشرح وهي غير واجبة في قول الأكثر، وهي غير واجبة في قول أكثر العلماء، يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل علي غيرها، يعني في الأموال زكاة غير اللي نص عليها، قال لا إلا أن تتطوع، فذكر الفرض اللي هي الزكاة وما زاد عن ذلك فهو تطوع. منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها، زي ما قلنا في البيع ينعقد بلفظ البيع وما شكله، كذلك هذه بلفظ إنسان يقول لك سلفني حاجة، أعطيني الشيء الفلاني أستخدمه، أعرني كذا، حسب العرف الجاري بين الناس، يدري العرف بالناس بألفاظ ممكن تكون لغة ما هي السليم، سلفني كذا، من هذه مش سلفة ولا غير، ولكن هو ما يقصدش معنى السلفة، إن يقصد معنى العاري، يبقى هنا الألفاظ العرفية الجارية لها مدخل في التكييف الفقهي. يبقى يقول أعرتك هذه الداب أو اركب هذه الداب، أقول لك اركب مش معنى ملكها، ملكش خدها، لكن اركبها بمعنى إني أعيركها، أو استرح عليها ونحوه. ولاحظ أن الألفاظ نفسها لفظ أعرتك لفظ صريح، اركبها ما هوش صريح في العارية، استرح عليها ما هوش صريح، يبقى دي كنايات، يبقى راجع للنية بتاعتك، نيته إيه، ممكن بعد ما أدها لك يقول لك هاتها، أنا قلت لك استرح عليها اطلع وضع عليها شوية، لكن ما قلت لك استخدمها، يبقى على ذلك هذه ألفاظ الكناية تحتاج لنية من قائلها. إذا ركب الدابة أو استبقى الكساء كان قبولا، يعني عايز يقول لما إنسان بيقول اديني الحلة بتاعتك أطبخ فيها، اديتها له هو قال لك اديني الحلة أطبخ، ما قالش عارية ولا غير، لكن مفهوم الكلام هاخد أطبخ فيها، يعني أستعيرها منك السعارة. لما أنت أعطيتها له هذا منك موافقة على ذلك، هو أخذها منك هذا قبول منه، يبقى هو طلب أنت وافقت بالإعطاء، هو قبل بالأخذ، يبقى هنا هذا يقوم مقام العقد. كدفعه دابة لرفيقه عند تعبه وتغطيته بكساء لبرده، إنسان بردان رحت أنت قلع الجاكيت ملبسه، يبقى هذه منك عارية وليس تمليك، يبقى الأصل أن تعطها له إن شوية وبعدين هتاخده منه مرة أخرى. إن ركب الدابة أو استبقى الكساء كان قبولا بشروط ثلاثة، العارية لها ثلاث شروط حتى يكون العقد بتاعها، يكون العين منتفعا بها مع بقائها، يبقى كون العين منتفعا بها مع بقائها، زي ما قلنا في إيه؟ الإيجار، يعني مش هتقول أدر لي شمعة، جامعة أنت من تحت تستهلكها، يبقى هنا لا، أنت تشتري جزء من الشمعة، حتى لو قال أدر لي شمعة يبقى أنا فاهم المقصد منه أنه هيستهلك منها جزء، أنا وافقت على هذا الشيء يبقى أدرها لك بالوقت أنه هستهلك في مقدار كذا من هذه الشمعة، يبقى هي حقيقة هي بيع وليست إيجار. كذلك هنا كون العين منتفعا بها مع بقائها عارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبها صلوات الله وسلامه عليه، يبقى ثبت أن الشارع الحكيم فعل ذلك، النبي صلوات الله وسلامه عليه استعار فرسا وركبها. هنا البعض من العلماء اللغة يقول لك العارية مشتقة من العار، من العار، ليه مشتقة من العار؟ احنا قلنا من الاعتوار، الاعتوار معنى التداول، رايحة من إدى لإدى هذا. وقيل أيضا مشتقة من العار، لأن الإنسان يجد في نفسه عارا أنه بياخد ناس اديني كذا اديني كذا، وممكن يمل بسبب كثرة الطلب. بعض الفقهاء يعترض على ذلك، يقول أنه لو كانت عارا ما كانش الشارع الحكيم فعلها، النبي صلى الله عليه وسلم فعل واستعار عليه الصلاة والسلام. يعني البعض يجيب يقول أنه هذا لا يعترض به على أصل اللغة، لا يعترض بهذا، وإن كان أصلها في اللغة على هذا الشيء، كون الشارع فعلها دليل على إباحة ذلك، وأنه قد يفعل الشيء المكروه ويكون في حقه ليس مكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء الذي نهى عنه، ليه يفعل الشيء الذي نهى عنه؟ ليبين أن النهي ليس على التحريم، يبقى هنا رحمة منه عليه الصلاة والسلام، نهى عن الشيء فبين ابتعد وبعدين فعله حتى يرفع عنا الحرج إذا نحن فعلناه. يبقى النهي الأول كان على الكراهة وليس على التحريم. يبقى قد يفعل الشيء الذي نهى عنه حتى يبين أن هذا مكروه وليس محرم. استعار من صفوان بن أمية أدراعا عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود وصححه الألباني. وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه، قيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه، يعني قيس عليه في جواز الايه الإعارة، في جواز الإعارة. يبقى ده اول شيء انه ينتفع بالعين مع بقائها، بقاء العين، يبقى انتفع بما فيها من نفع وتبقى العين ترجع لصاحبها بعد ذلك. تاني شرط كون النفع مباحا، ما يكونش النفع محرمة، أديله حالة أنه حرمها الشارع وأنا أقول أنا أديها لك عارية، لا مجلس له ويستعيرها ولا أنا أعيرها طالما أنها شيء محرم شرعا، لأن الإعارة لا تبيح إلا ما أباحه الشرع. يعني مش هيدي يقول أنا استعرت من فلان الآلة الموسيقية تبقى حلال، لا، إن هو كونك استعرتها منه هو أعطها لك مش دليل على الحلال، لأن الشارع حرمها ومنع منها. فلا تصح الإعارة لغناء أو زمر ونحوه. الإعارة لغناء يبقى حيعير إيه؟ جارية، هيجير عبدا عشان يغني له، يقول لك لا تصح هذه الإعارة. أو زمر ونحوه. تصح إعارة كلب لصيد وفحل لضراب لإباحة نفعهما. تصح إعارة يعني هو عايز يقول بناء على أن عند الجمهور لا يجوز بيع الكلب عند الجمهور، وإن كان البعض يستثني الكلب المعلم وهو الراجح، لكن على كل عند الجمهور أنه لا يجوز بيع الكلاب حتى ولو كانت كلب صيد. فهنا يقول لك طيب إذا كان لا يجوز بيع كلب الصيد هل ممكن إعارته؟ هل ممكن إعارته؟ طبعا فيه نفع للناس ينتفع به، فهنا إذا حتى لم يجوز بيعه لكن يجوز إعارته. تصح إعارة كلب لصيد وفحل لضراب. فحل لضراب يعني عنده تيس بتاع الغنم، واحد عايزه عشان عنده إناث هذا يضرب هؤلاء. تصح إعارة، هو عايز يقول إيه الأصل ما يجوز بيعه، لذلك إن بيع المنفعة هذه أو الإجارة، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه، عن عسب الفحل، نهى عن عسب الفحل. فهنا تصح العارية فيه انه يعطيه عارية، خذ هذا الفحل خليه عندك كم يوم يضرب النوخ اللي عندك وبعدين رجعه لي مرة ثانية. اذا اعطى عليه هدية لا مانع من الهدية، لكن ممنوع الإجارة على ذلك. والمنهي عنه العوض عن ذلك، العوض يعني كإجارة، لانه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها وإطراق فحلها. اذا من ضمن العواري، من ضمن العواري انه يعير الذكر للذي عنده الإناث من الغنم ونحوها. ثالث شرط كون المعير، كون المعير اهلا للتبرع، كون المعير اهلا للتبرع، يعني الذي يعير الشيء. مش هروح انا للبيت ويطلع لي عيل صغير دين الحلة بتاعت امك عشان اطبخ فيها، ما ينفعش، لابد يكون هو اهلا للتبرع، يعني الذي يملك هذا الشيء والذي يجوز منه ان يبيعه. فلو فرضنا ان هذا الطفل الصغير يملك هذا ملكه، لكن لا يملك ان يبيعها، وليه هو الذي له عليه الامر، يبقى على ذلك لا يجوز ان اطلب من صبي صغير هذا الشيء، انما اطلب من ابيه او من وليه. كون المعير اهلا للتبرع لانها نوع تبرع، اذ هي اباحة منفعة، إذ هي إباحة منفعة. إباحة منفعة يعني هذه الحاجة بتاعتي اللي فيها نفع أنا أبحت لك، يعني تركت لك حرية الانتفاع بها، يبقى هنا إباحة، ما حرجتش عليك، ما منعتكش من استخدامها، يبقى هذه الإباحة. وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء، للمعير الرجوع في عاريته، طالما إني بندي هنا فرق بينها وبين الإيه الإيجار، بناء لا احنا قلنا دي شكل الايه الإيجار، بس هذه على مال، الإيجار على مال، والعارية هذه ليست على مال. الإيجار على مال يبقى انا ملزم ان اخد مال، يبقى حسب الوقت، ومأجر مني شهر مأجر شهرين، يبقى انا حلتزم بالشهر والشهرين. لكن في العارية هو دفع حالة، يبقى وقت ما احتاج اقول له هاتها، وقت ما احتاج. لكن بقى هنا في ادبيات تحكم الناس، اني بديله الحلة عشان يطبخ فيها، يبقى حيطبخ الطبيخ ياخد منه 3 ساعات 4 ساعات حيطبخ، يستنى لما الاكل يبرد، وبعدين فلما يجي يبقى الاكل على النار، واقول لا انا رجعت في كلامي اديها لي، هنا هذا لا يليق، يبقى هنا حتى وإن جزاكم الله خير إن قال الفقهاء إنه يجوز إنه يرجع في أي وقت شاء، لكن لابد من قيد حديث لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، يعني ما تضرش هذا الإنسان. أعرته سفينة يحمل فيها الأمتعة للبر الثاني مثلا، وهو في نص البحر، هات السفينة رجعت في كلامه، ينفع هذا الشيء؟ لا ضرر ولا ضرار. لكن ممكن بقى الآن يتحول لحاجة تانية، ممكن يتحول لحاجة تانية، يعني أنا أعرته السفينة لأنه جادي، أنا غلبان وأنا مفلس وأنا ما حلتش حاجة، وأنا بأجر السفينة دي إن عشان تعبر من مكان لمكان بألف جنيه فرضنا، فجي ضحك علي في ذلك وأخذها مني عارية، لما توسط البحر تبين إن عنده مال وإنه كذاب وإنه الآن أنا بقول له لا أنا عايز السفينة بتاعتي، هيقول لي لا ضرر ولا ضرار صحيح، لكن باقي المسافة بالأكر، باقي المسافة بالأكر، يبقى هنا يجوز له ذلك طالما إن الأمر ثبت إن هذا كاذب، من حقي إن أنا أديتها لك كأنه الأمر مشروط، خد هذه السفينة ببلاش لأن أنت زعمت أنك فقير، فلما تبين لي أنك غني وأنك تقدر على دفع الأجر يبقى الآن أنا ألزمه، يا ترجع لي السفينة بتاعتي تدفع الأجر لغاية ما توصل للمكان الآخر. طيب يقول لنا للمعير رجوع في عاريته أي وقت شاء لأن المنافع المستقبلية لم تحصل في يد المستعير، فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض بشرط اللي قلناه ما لم يضر بالمستعير، فإن أضر به لم يرجع، إن أضر به لم يرجع، لحديث لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ما تضرش حد، ولا تدفع الضرر بالضرر، لا تبتدئ بالضرر ولا تدفع الضرر بالضرر، هذا حديث صحيح. فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسو السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع، ويحصد الزرع، يبقى هنا لم يرجع حتى ترسو السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع. ده كل الأمور ده في غير المسألة اللي ذكرناها، المسألة ان انسان زعم انه محتاج وبعدين ثبت انه ليس محتاجا، في صاحب الحاجة طالما اني بقول لك ان من حقي ارجع فيها يبقى الان ادفع لي أجرة من الان. طب نرجع لكلامي هنا يقول لنا ولا يتملك الزرع بقيمته، نص عليه لان له وقتا ينتهي اليه، لا يتملك الزرع بقيمته، ايه يعني ليه المسألة دي بيذكرها؟ ما خلاص ما نديت له الأرض عشان يزرعها وهو زرعها مش من حق ان انا ارجع لان انا اعطي يزرع فيها يبقى اللي حبوز عليه هذا الزرع، هل ممكن اقول له طب لا سيب الزرع انا هاخده وادفع لك ثمنه وسيب الزرع فيها؟ بيقول لي لا ملكش هذا الشيء، انت الواجب عليك تسيب له الأرض لغاية ما يحصد هذا الزرع. طب المسألة دي تشبه مسألة ايه؟ لك مسألة الغصب، الغصب اذا غصب انسان من انسان ارضا فزرعها، فهنا المطلوب من غاصب الطرد بره، يطلع بره. طيب ان الزرع المولود اجي هقطع الزرع هنا في فساد، افسد الزرع هذا فساد، يبقى انا ليا خيار، يا اما اقول له الزرع ده انا هشتريه ثمن الزرع ده كذا، خد ثمن الزرع ومع السلامه اطلع، يبقى هو تعب نفسه مش هديله ثمن تعبه في الارض، لا تعبه هدر، لكن الزرع هذا يسوى كام ثمن الزرع اللي مولود، واخد الزرع وبعدين اكمل انا فيه، هذا خيار. الخيار الثاني أبقي الزرع وأجر له الأرض، أبقي الزرع وأجر له الأرض، إذا أنت غصبت هذه الأرض تطلع برا الأرض. طيب الزرع الشريعة تقول لي ما بغص الزرع، الزرع ده أكل لك وللتاني وللناس للدواب للحيوان للطيور في مصالح، لا ما بغصوش الزرع، سيب الزرع زي ما هو، يبقى مش هقطف الزرع واشيله، يقول لي تملك أنت هذا الزرع، أنت صاحب الأرض اتملك، هو دفع فيه كام؟ اللي دفعه فيه فقط، يبقى هنا تمن هذا الشيء اللي مدفوع فيه، اشترى سمات بكذا، اشترى مش عارف ايه بكذا، بس التمن بتاعه. الزرع قد يكون صرف عليه 1000 جنيه الان يسوى 5000، حديله 1000 فقط اللي هو صرفه على هذا الزرع، مش لانه غاصب عمله ملوش اجر على هذا العمل. يبقى هنا رجعنا لمسألتنا، الغاصب اخذ الارض باذن ولا بغير اذن؟ بغير اذن. المستعير اخذ الارض بإذن، يبقى هنا فرق بين الاثنين، مش هيقول لي ان انت ارجع في كلامك. طيب فرضنا رجعنا في كلام، لكن الزرع إذن بالزرع، إذن بالرجل اللي زرعه وتعب نفسه، يبقى يقول لي هنا لا ما تتملكش، ملكش تملك هذا الزرع، امال ايه اللي تصبر عليه الوقت الحصاد يحصد الزرع بتاعه وبعدين انت تاخد الارض بتاعته. طيب يقول لنا ولا اجره له منذ رجع الا في الزرع، لا أجر يعني في المسائل اللي ذكرها أعار سفينة لحمل إلا إذا ثبت الصورة التي ذكرناها إن واحد ضحك عليه وخدعه بأنه فقير فيبقى هنا يملك أن يقول له ادفع الأجرة ولو من وقت ما هو عرف ذلك. لكن يقول لنا إذا كان أرضا لدفن إنسان قال هذه الأرض اللي عايز يدفن فيها يدفن وساب الناس يدفنوا فيها ما وقفهاش ما جعلهاش وقف ولكن ترك اللي عايز يدفن بعد فترة رجع في كلامه اللي عايز أرض عايز أزرعها تاني يقول لك ما تملكش الآن إنك ترجع والجثث ما زالت موجودة فيها تصبر بقى لغاية ما الجثث تبلى وبعدين أصحابها اللي هم أهليهم وأوليائهم يقوم ينقلوا هذه الرفات لأماكن تانية لكن تفتحش على جثة وهي لسه مدفونة في المكان ولا تتحلل تبقى فيها فضيحة لصاحب أو لأصحاب هذا الشيء. يبقى يقول لنا لا يرجع حتى ترسو السفينة وحتى يبلى الميت ويحصد الزرع. لكن الأرض فرضنا بقى محتاج الأرض هذه الآن يقول لي أدرها بقى لهذا الإنسان. إذا رجع المعير قبل أوان حصده ولا يحصد قصيلة فله أجرته مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه. يبقى هنا إذا كان وقت الحصاد ما فيش وبعدين الحصد بتاعها ممكن تكون بيحصد أطفة وبعدين تطلع أطفة تانية وأطفة تالتة مش هنخلص بقى. يبقى يقول لك هنا عليك ان انت اذا رجعت يبقى تقول له يدفع أجرة الوقت لوجوب التبقية فيها. قال لأنه لم يرضى بذلك بدليل الرجوع لم يرضى بالهبة. الآن بعد ما ادالك الحاجة هي مش هبة لكن هبة منافع مش هبة هبة عين ملوش الرجوع فيها لكن هبة المنافع له انه يرجع من غير ما يضر صاحبه. يبقى حيبقى في الزرع مش هقول بوظ الزرع لا انت ولا هو ولكن سيب الزرع وخد أجرة البقاء أجرة التبقية. يبقى بقدر لك الأرض دي فاضل 3 شهور حقدر لك 3 شهور دول ب100 جنيه ب200 جنيه يبقى تأجرها بشيء ولا تغالي ويكون الأجرة أجرة المثل. إن ممكن يغالي في الأجرة علشان يزهق التاني ويسيب له الزرع يسيب لك لا يقول لك أجرة المثل تعين بقاؤه بأجرته إلى الحصاد جمعا بين الحقين الحق حق المعير وحق المستعير في الزرع حق المعير في الأرض وحق المستعير في الزرع. فصل والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر أشوف القياس المستعير مستعير منفعة والمستأجر بيدفع تمن منفعة ده زي ده يبقى استيفاء النفع زي وزي تاني له أن ينتفع بنفسه وله أنه إيه يجعل غيره يقوم مقامه. فرضنا الرجل صاحب البيت جالي وقال لي ديني حل عايزين نطبخ فيها النهاردة عايز أطبخ فيها النهاردة أديتها له هل شرط هو اللي يقف يطبخ فيها حديها لمراته تطبخ حديها البيت تطبخ حديها لا يبقى هنا هو أو من يكون مثله في إيه في إيه في إيه في الضرر في الضرر خليكوا فاكرين الكلمة دي إن مثله في الضرر إنه مش الضرر نحاول حل يطبقها مثلا لا الاستخدام يعني إن استخدام أي آلة فيه شيء من الضرر لها على الأقل بتبقى قديمة بعد ما كانت جديدة هتتهبب من النار وتتعامل من البخار يبقى فيها شيء بسبب الاستخدام اللي احنا هنسميه الإيه الضرر نسمي هذا الشيء الضرر. طيب يقول لا وإلا أنه لا يعير ولا يؤجر لا يعير ولا يؤجر يمكن المستأجر للشيء يجوز له أن يؤجر هذا الشيء الذي شجره لمثله في الضرر أو دونه في الضرر أو أقل منه في الضرر لكن لا يجوز أن يؤجره لمن هو أعلى منه في الضرر ويفسد فيه ويتلف فيه. يبقى هنا نقول له أنه المستعير يستخدم أو يجعل غيره يستخدم ممن هو معه لكن لا يعير. يبقى جادي جاري فلان اديني الحل أطبخ فيها خدها الجار الثاني خد فيها ما ينفعش ولا أنت يا أما من يقوم مقامك أنت في بيتك أنت زوجتك ابنك اللي حيقوم بهذا الشيء لكن ليس لك أن تعير لإنسان آخر إلا أن ترجع إلي أنا فآذن لك إلا بإذن الملك أهو. يبقى لا يعير ولا يؤجر ما استعاره. يبقى هتستعير مني الحاجة ببلاش بعد تروح تتأجرها بفلوس لا لكن قد يكون الإنسان إنسان غلبان ويقول لي ما تديني الآلة بتاعتك دي أستعيرها منك يومين أأجرها أكسب اديني التاكسي بتاعك ده سيبه لي يومين أشغله وأكسب فيه وأنا رضيت خلاص هذه صدقة علي. يبقى هنا هذا جائز بإذن المالك. ف فإن أعاره بدون إذنه فتلف عند الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء ويستقر الضمان على الثاني. يعني أنا اديتك حاجة وأنت قلت لي معلش أنا حنعرها لإنسان تاني، طيب أنت مستعير فأنت ضامن، المستعير ضامن، الثاني استعار من الأولاني فالثاني أيضا ضامن، تلفت عند الثاني أو أنا أرجع على واحد من الاثنين، يا أنت يا هو، رجعت على الثاني خلاص لأنه هو اللي أتلفها، رجعت على الأول هو يرجع على الثاني. مفهوم الكلام؟ فاهمين إيه الأول والثاني ولا نمتوا؟ طيب المستعير الأول والمستعير الثاني. طيب قال لأنه قبضه على أنه ضامن له وتلف في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب. قاله في الكافي، يعني عايز يقول إنسان اغتصب شيئا، آلة من إنسان، واحد تاني اغتصبها من الأول، واحد تالت اغتصبها من التاني، وتلفت عند هذا الثالث، يبقى هنا حيستقر الضمان في النهاية على مين؟ على الثالث، لكن صاحب الحاجة حيجي الأول، أنت اللي اغتصبتها، ما ليش دعوة بالتاني ولا التالت، أخذها منك أنت، يبقى هنا يرجع الأول، الأول هو اللي يرجع على التاني، التاني يرجع على الثالث. إذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف، لأنه يوم تحقق فواتها، لأنه يوم تحقق فواتها. إن القيمة بتاعتها إذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة، وهنشوف الضمان ده جاي منين، مضمونة يعني عليه يدفع ثمنها على الضمان، بمثل مثلي، بمثل مثلي، يبقى الأشياء إما تكون مثليات وإما أن تكون متقومات. مثلي يعني لها مثل، إنسان أخذ منك تمرا، في مثل التمر ولا ما فيش؟ في مثل التمر، هذا مثل، يبقى يجيب لك المثل بتاعه. قيس على ذلك المثليات، يمكن في كتب الفقه هيقول لك أن المثليات تكون في كذا وكذا ولا تكون في كذا، في زماننا هنا المثليات بقت في أكثر، لأله ما تكونش فيها مثليات، بقت الآن الكوباية من الكوبايات، تقول الكوباية هذه مثلية ولا متقومة؟ أنا كسرتها ولك لا ادفع لي ثمنها هجيب لك واحدة زيها، هات زيها كتير موجود فيها. يبقى هنا بيحكمنا ان في الزمن الان صارت المثليات كثيرة، يبقى هنا انا مش مقيد بالفقهاء انه المثلي لابد يكون شيء مزروعا، شيء ما مش عارف ايه، حاجات لها مثل خلقة، لكن هذه صنعة لها المثل صنعة، يبقى على ذلك مثلية. بمثل مثلي، يبقى الحاجة اللي لها مثل جيب لي زيها، الأشياء المتقومة يعني التي لا مثل لها، لا مثل لها، يبقى القيمة هنقول لناس قومه تسوي كام هذا الشيء ويقوم يدفع لي تلف. إمتى؟ يوم تلف، يوم تلف. ليه بقى يوم التلف؟ ليه يقول لي يوم التلف؟ القيمة أنت استعرت مني هذا الشيء، أنا أبحت لك الانتفاع ولا ما أبحتش؟ يبقى أبحت لك استهلاك شيء من المنافع، يبقى المنفعة نفسها اللي كانت جديدة النهاردة بكرة أدمت شوية بعده أدمت، من كثرة استخدام حصل فيها شيء، تمنها بيزيد ولا بينقص بالاستخدام؟ بينقص. اليوم اللي تلفت فيه هذا اليوم اللي يلزمك فيه الضمان، صحيح؟ لو ما تلفتش في هذا اليوم كنت هترجع حالي، لما أجي أبيعها في اليوم اللي أنا خدتها منك دي هبيعها بكام؟ بتمن اليوم، يبقى اليوم اللي تلفت فيه يبقى بتمن هذا اليوم. فيقول لك هنا وقيمة متقوم يوم تلف، يوم التلف يعني ليه؟ لأنه اليوم الذي تحقق فيه أنها فاتت. فرط أو لا، يعني عايز يقول الضمان سواء كان هذا مفرطا أو لا، هنا هتفرق هذه مسألة عن مسألة تانية هنسميها مسألة الإيه؟ الوديعة. الوديعة تمام، يبقى هنا الوديعة ما هي؟ أنا بديلك الحاجة عشان تشيلها مش عشان تشتغل بيها، مش كده؟ لكن هي في النهاية الشيء ده خد شيله لي عندك، الشيء ده خد استخدمه يومين، يبقى الصورة الأول صورة ايه؟ وديعة، الثانية صورة عارية، هي هي العين، ولا خدها انت اخدتها، لكن في صورة ولا خدها شيلها، يبقى صورة عارية، خدها استخدمها، صورة الأولى وديعة، الثانية عارية، الثانية عارية، خدها استخدمها وديني أجرة، صورة خذها لك خالص، خذها وادفع لي ثمنها. عرفت الثمن الفرق بين هذه؟ طيب كويس شطار. يقول لنا فرط أو لا، كان مفرطا أو ليس مفرطا. يقول نص عليه الإمام أحمد ولو شرط نفي ضمانها. يعني عايز يقول حتى لو صاحب العارية قال لك خدها استخدمها زي ما تستخدمها، حتى لو باظت عندك مهمكش مش عايز منك حاجة، أخذتها وباظت عندك يقول لك لا أنا كنت أقول لك كده بس عشان تستخدمها، هات ادفع لي ثمنها. هنا يقول لك فرط أو لا، يعني أنت مضمون عليك هذه العارية التي استعرتها سواء بالتفريط أو بغير تفريط عليك الضمان. ولو شرط نفي ضمانها، ولو شرط المستعير اني بس مضمنش والتاني قال له انا موافق او التاني قال له معلكش ضمان، يقول لك حتى ولو. به قال ابن عباس وعائشة وابو هريرة، هؤلاء قالوا انه يلزم الضمان، بس دي مش متفق عليه يلزم الضمان مش، لكن هذا الارجح في المسألة انه لابد من الضمان، وحنشوف الادلة ايه. ذهب البعض الآخر من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه وغيره إلى أنه ما يلزمش فيها الضمان أو لا ضمان في ذلك، ونقل الترمذي عن بعض الصحابة أنه قالوا بالضمان، والبعض الآخر قالوا بعدم الضمان. طيب إلا قالوا بالضمان منهم ابن عباس وعائشة وأبو هريرة رضي الله عنهم، وهو قول الشافعي وإسحاق، قول الإمام أحمد كمان، لقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى حنين والسلاح اللي معاهم فطلب استعارة، كان صفوان في ذاك الوقت في مكة، وكان صفوان كافرا، كان كافرا وكان غنيا جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه سلاح، فصفوان قال للنبي صلى الله عليه وسلم أغصبا يا محمد؟ عايز مني تغتصب؟ يبقى كان مسلما ولا كان كافرا؟ كان كافرا. يبقى في توجه النبي صلى الله عليه وسلم لحنين كان صفوان كافرا، وأعار النبي صلى الله عليه وسلم أعار صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم أدرعا، فلما أخذها فقدوا منها أشياء، فلما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأول قال بل عارية مضمونة، ولما رجع أراد أنه يغرمها لا، قال هل نغرمها لا؟ فقدنا منك منها أشياء، هل نغرمها لك؟ فقال لا، إني أجد في قلبي الآن ما لم أكن أجده قبل ذلك، يعني أنا أسلمت الآن خلاص مش عايز من شيئا. يبقى هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه بل عارية مضمونة هذا دليل، وإن كان ما نقدرش نقول نص في المسألة، نص في محل نزاع ليس نصا، ولكنه محتمل لهذا المعنى إن عارية مضمونة، لأنه ممكن يدخلها التأويل نقول مضمونة بالتفريط، إذا فرطنا فيها تكون مضمونة، أو قال له ذلك إن هذا رجل كافر، لو قال له إن هي ما معلناش ضمان في العارية أصلا حيقول له رجل مش حاطيكوا حاجة. يبقى هنا نص يحتمل، لكن الظاهر الذي فيه أن العارية مضمونة، وقد جاء نص آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. من ذلك حديث سمرة، حديث سمرة وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة، والإمام الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، لكن الإشكال في سماع الحسن من سمرة، إنه هل سمع منه ولا لم يسمع منه، ولا سمع منه بعض أحاديث منها حديث العقيقة، هنا اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة، فرجحوا أن سمع منه بعض الأحاديث وليس كل الأحاديث، يبقى على ذلك حتختلط الأحاديث اللي سمعها واللي ما سمعهاش، يبقى هنا إذا صرح بالتحديث عرفنا، إذا ما صرحش بالتحديث حنشوف مين اللي روى عنه وأنه يعرف عنه أنه سمع هذا الشيء ولا لا، فلذلك العلماء قالوا لم يسمع منه، أو بعض العلماء قال لم يسمع منه إلا حديث العقيقة فقط، هذا الذي سمعه منه، يبقى الباقي فلذلك ضعفوا هذا الحديث، إنما هو الحديث يؤيد معنى حديث العارية مضمونة وحديث صفوان ابن أمية، وعلى ذلك عمل جمهور العلماء كما نقل غير واحد. لكن هنا بيقول لنا يعني لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط، لا ضمان إلا في أربع مسائل إلا بالتفريط، لا ضمان في أربع في أربع مسائل إلا بالتفريط. عايز يقول إن العارية الأصل إنها إيه؟ مضمون. لما أنت تستعير حاجة من حد لازم ترجع له هذا الشيء اللي أنت استعرته، إضاع منك يبقى تجيب له مكانه أو تدفع ثمنه. والعلماء الذين ذكروا ذلك قالوا من الشافعي وأحمد وإسحاق لأن العارية مضمونة خلاف لأبي حنيفة ومالك، لا مش مضمونة إلا بالتفريط، قالوا إنه لو تفتح هذا الباب العارية غير مضمومة إلا بالتفريط هتبقى حكمها حكم الوديعة. الوديعة يعني أنت بتدي الإنسان خد شيل لي شيء ده عندك، أخذ الشيء وشاله وبعدين جالك قال لك الحاجة دي باظت وأنا ما ليش فيه، ضاعت إزاي؟ هقول لا أنت مفرط، هقول لي إثبت أن أنا مفرط، أنا مفرطش، أنا شلتها في المخزن بتاعها وبعدين سرقت، يبقى هنا علي أنا لنا أثبت أن فلان هذا فرط. طيب طالما علي أثبت يبقى هاخد بالي بعد كده مش حد الحد وديعة يشيلها عنده، لما اجي اقول لك خد الحاجة دي وديعة شيلها اقوم هشوف مين أأمن الناس وهتحرك كويس جدا، لان يوم ما حد يقول لي تلفت هقول مش هقدر اغرمه الا لما انا نثبت عليه التفريط. لكن العارية هل صورتها زي الوديعة كده؟ العارية انا اللي بروح ادي الحاجة خد استخدمها، لا الاصل انا مش عايز ادي حاجة لحد اصلا، لكن بيجي الإنسان يقول لي معلش اديني قلم اكتب بيه، اديني حلة اطبخ فيها، اديني كوباية اشرب فيها، اديني كذا، يكسر من الناس ولا لا يكسر؟ يكسر يكسر. مع هذه الكسرة لو أن الشريعة قالت لي اللي ياخد الحاجة وتبوظ عنده ما لهوش ضمان إلا بالتفريط، طيب والله ما نعطي لحد حاجة، اديك ليه هنا انت كسرت لي الكوباية وانت ضعت لي الحلة وانت بوظت لي القلم وانا اقعد ادفع وانت تاخده تدفعه، مش عاطي لحد حاجة. يبقى هنا هل ألام على هذا الشيء؟ ما هو لا، مش بحافظ على حاجتي بيبوظوا لي حاجتي. لكن الشريعة تراعي بقى هنا حين تعطي الأمانة أنت المحتاج، أما أدي أمانة أما أدي وديعة أنا اللي محتاج، فلوسي مش لاقي حتة شيلها فيها فبقول لك خد شيلها لي، يبقى كتر خيرك أنك تشيلها لي، لما شيلها لي وكمان أنت تغرمها ما أنت هتقول لي لا وشيلها لك ليه أنا مش ناقصك. العكس في العارية، العارية الحاجة عندي أنا مش عايز أطلعها أصلا، لكن الشريعة بتقول لي يمنعون المعون، طيب أنا مش همنع المعون هطلع المعون بس يرجع لي، مش كل واحد هياخد مني معونة لا الحلل خلصت لعندي، المعالق والشوك خلصت، مفيش سكاكين مفيش، يبقى هنا هنقعد لا ما يصلحش. فجاءت الشريعة بالتضمين في ذلك، يبقى هنا حكمة عظيمة في التضمين في العارية وعدم التضمين إلا بالتفريط في الوديعة، يبقى هنا هذه من الحكمة. يقول لك لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط، أربع مسائل ما فيش فيها ضمان. إيه الأربع مسائل دول؟ الأولى فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح، هذه صورة فيها ضمان ولا فيش فيها ضمان؟ بالتفريط، ضمان بالتفريط، لكن من غير التفريط ما فيش ضمان. إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعين بنفعه، لأن تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامة أو لكون الملك فيه لغير معين أو لكونه من جملة المستحقين له. هذه الأشياء كتاب علم، كتاب من كتب العلم، قلنا هذا وقف الله عز وجل، بيدخل المكتبة النهاردة واحد بكرة واحد مية بيدخل وبيقرأ في هذا الكتاب، الكتاب بيستهلك ولا بيستهلكش؟ بيستهلك، كل ما حد يفتحه ويقفله، يبقى هنا جاء آخر واحد وهو بيفتح صفحة راحت مقطوعة، أقول له اضمن هات لي كتاب تاني مكانه، هيضمن يبقى كتاب أصلا لا يستخدم إلا بهذه الصورة، إنه لازم يتفتح الكتاب، لكن مسك الكتاب وراح تانيه ومطبقه وعمله بوظ الكتاب، يقول له اضمن اضمن، يبقى أنت مفرط الكتاب ما يستخدمش بهذه الصورة. يبقى على ذلك هنا إذا كان استخدامه فيما وقف له ما هو موقف لهذا الشيء، يقول لك أنا أوقفت هذا الفرس في سبيل الله، أوقفت عشان أحطه في الحظيرة وأتفرج عليه ولا عشان أجاهد عليه؟ هجاهد عليه ضروري هيجيله سهم، هيجيله بتاع، هيتعور، هيتجرح، هيقع، ضروري هيحصل فيه شيء. أما تقول لي اضمن، هضمن ازاي؟ طب هو موقوف إلا لهذا الشيء، يبقى هو مضؤوم موقوف لهذا العمل. يبقى إذا كان الشيء موقوفا في سبيل الله عز وجل ككتب علم وسلاح قبضه يكون لاستخدامه، واستخدامه قد يكون فيه إتلاف له، يبقى على ذلك لا ضمان. قالوا أيضا ولأن هذا الذي يعني أتلفه بغير قصد بغير تفريط من جملة مستحقين لأن ينتفع به فانتفع النفع الجائز، ولكون الملك فيه لغير معين، الملك يعني عايز يقول أنت لما هتضمن وهتغرم هتغرم لمين؟ الملك مش لعين، كان هذا فيه نظر، يعني هو ملك الوقف موقوف على الفقراء، كل الفقراء يملكونه، يبقى هنا حين نقول لعين ولا لغير معين، أنت لما هتغرم هتغرم وتحط كتاب تاني مكانه عشان ينتفع به الغير معين أو المعين، ما بفرقتش معين ولا غير معين، لكنها أولى أن يقال لأنه هو أحد المستحقين للانتفاع، ولأن نفع هذا الشيء لا يكون إلا باستخدام واستخدام عضة لشيء من التلف. دي نمرة واحد، إذا كانت العارية إيه وقفا يبقى فيها ضمان ولا ما فيش فيها ضمان؟ ما فيش فيها ضمان إلا بالتفريط. وفيما إذا أعارها المستأجر، وفيما إذا أعارها المستأجر، يعني إنسان استأجر مني آلة، دفع لي الثمن بتاع هذه الآلة، وبعدين هذا المستأجر خد الآلة واحد قال له شحتها اللي اشتغل بها فادها له، انتقلت مني للمستأجر على أنها إيجار، يبقى على ذلك هو يستخدمها. فلو أنها تلفت في استخدامه، استخدام العادي اللي هي بتستخدم فيه، يبقى على ذلك ما يعرفش حاجة، هي من ضماني أنا صاحبها إن كان هتتلف مني فتلفت منه هو. لكن لو أنه أعطاها عارية لإنسان، هو ما استأذنيش عشان يعطيها عارية لإنسان، فهو أعطاها عارية استأذن أو لم يستأذن، المهم إنه صارت الآن عارية. الذي أخذها ضامن ولا ليس ضامنا؟ يبقى ضامن لها. فلو أنها ضامن، المستعير ضامن بغير تفريط، ضامن ولو بغير تفريط، ضامن مش ضامن بالتفريط، لا ضامن ولو بغير تفريط يضمنها، يبقى طالما مستعير يبقى هو ضامن لها. يبقى هنا الذي استأجرها أعارها لإنسان، هذا الإنسان المستعير بوظها، يبقى هنا مش هسأله لا تفريط ولا غير تفريط، أنت مستعير يبقى عليك الضمان، يبقى حيضمنها، حيرجعها لمين؟ حيرجعها لصاحبها، يرجعها لصاحبها، أو يعطيها إذا كان بقي وقت من الإجارة يرجعها للمستأجر لغاية ما عدي الوقت، وبعدين ترجع لمين؟ لصاحبها. لو أنها كانت تلفت من المستأجر ما كانش عليه حاجة لو تقل به بالتفريط، لكن الآخر الذي استعارها هو ضامن لها في كل الأحوال. طبعا لما نقول هو ضامن لها، إنما برضو في العفو احنا نتكلم عن حقوق شرعية، عن مسائل فقهية، إنما مش بنمنع الإنسان يعفو لك يا سيدي خلاص فداك مش عايز منك حاجة وخلاص على ذلك، هذا يعني مرتبة عظيمة وأخلاق عالية. لكن كلامنا هنا في حين الخلاف يحصل، ما أدري واحد يقول دي الألم أكتب يقرأ ويكتب كسر فيه كسر يا سيدي خلاص ما مش عايزين، يبقى هنا مرتبة العفو مرتبة عظيمة وجميلة انك تعفو وتسامح وما تاخدش حاجة. لكن لو حصل بقى الخلاف ان لا انت خدت مني انا ما كتبت فيه اتكسر، يبقى هنا انت ضامن لانك كنت مستعيرا له. قال لقيام المستعير مقامه في استيفاء المنفعة فحكمه في عدم الضمان، يعني عايز يقول اذا اعارها المستأجر لإنسان، ده اختياره هنا، أن المستعير قام مقام، نقول الأصل في المستعير أنه ضامن. فإذا كان المستأجر لها قال للمستعير أنت الحاجة ناخدها أنت عطالك سليم، رجع حاجة يلزمه أن يعطيها سليم. إذا كان استأذن المؤجر أن فلان حيستعيرها مني، يبقى هنا بس أنا اللي بدفع الأجرة، يبقى الآن المستعير قائم حكم المستأجر. فإذا جاء صاحب الحاجة وقال للمستعير يقول لا ما أنت اللي أذنت، أنت ده بيدفع لك الإيجار وأنا اللي بستقدمها، يبقى خلاص ما عليش الضمان فيها. يبقى فرق بين أنه في إذن من المستأجر للإنسان المؤجر يستأذن أني هنديها لفلان يشتغل بها، وافق بس هو واخد أجرة مني، يبقى على ذلك حكمها الآن أنه مستأجرة في يد المستأجر أو في يد غيره لو ضرره مثل ضرره أو أقل من ضرره، يبقى على ذلك إذا تلفت منه ليس من حقي أنا كمؤجر طالما باخد أجرة أن أنا أقول له عليك الضمان إلا بالتفريط منه. لكن إذا إنسان مستأجر الشيء ما استأجنش المؤجر ولا غيره، واحد قال له الدهالي بس عارية، يبقى صار هذا مستعير من هذا، استعارها فكسرها يضمنها لذا وده يكمل شغلها وبعدين يرجعها لصاحبها. يبقى دي صورة تانية فيها، يبقى يقول لنا فيما إذا أعارها المستأجر هذا يكون بإذن المؤجر، لأن هذا يقوم مقامه في الضرر، المؤجر اللي حينظر ده مثله في الضرر ليس مثله في الضرر، مثله في الضرر خلاص وأنا موافق وده اللي بيدفع الإيجار، كأنه مؤجر لهذا بس الثاني اللي بيدفع الإيجار. يبقى إذا هذا المستعير من هذا المستأجر بوظها، نقول إما بتفريط منك يبقى عليك الضمان، بغير تفريط يبقى لا شيء لأن حكمه حكم المستأجر. لا، الأمر بين المستأجر وبين التاني، ما فيش علاقة للمؤجر خالص، مستأجر مع آخر ادهاله عارية والتاني بوظها، المستأجر قال له هات هذه الشيء العارية اللي انت أخذتها صلحها، يبقى هو ملزم يصلحها. لا، أو بليت فيما أعيرت له. بليت فيما أعيرت له يعني إنسان أعار شيئا للبس، خد البس البدلة دي، بدلة قديمة عندي وبعدين اديتها لك، خد البسها شهر، لبستها شهر تلفت، إنه هو عمرها كذا، كان فاضل على عمرها شهر اللي كان عندك. بليت فيما أعيرت له ولكن بغير تفريط منه، أخذ البدلة يلبسها، ما خدهاش يشتغل بها في العمال، ما خدهاش يشيل عليها حداد. يبقى هنا إذا لبسها فلا ضمان عليه، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف به، وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع. رابع حاجة، أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته. أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته، يعني عنده دابة، عنده حصان ولا عنده سيارة ولا حاجة، وإنسان منقطع لله، إنسان عابد متعبد، وأنا مش فاهمها الحتة دي اللي هو بيقولها دي، إيه يعني منقطع لله؟ وهذا ركب لأي حد، إيش معنى منقطع لله يعني؟ ما أنا مش شايف لها معنى هنا في اللي هو بيذكره، وما حدش تاني غير بعض من الحنابلة اللي ذكرها، وواحد من الشافعية اللي هو العجيلي ذكر نفس الحاجة. ما أنا مش شايف لها معنى أصلا حكاية إنه أركب الدابة بتاعتي للمنقطع لله. طيب لو ركبتها الواحد رايح الشغل بتاعه مش منقطع لله ولا غيره، رايح للشغل بتاعه وتخد أركبها وصل بها للشغل، وهو ركبها بتقله راحت جاية مكسورة وماتت، هنا هي هو نفس الحكم. فما فيش، دايما الفقهاء لما بيذكر المسألة تبقى المسألة لابد تكون دقيقة، الكلمة الزيادة أو القيد الزائد لابد يعطي معنى، معنى جامع مانع يجمع لي المطلوب ويمنع دخول غيره، لكن هذا لم يمنع دخول غيره، لأنه هو حيقول في نفس الشيء لو إني أركبت هذه الدابة لإنسان تخذ ركبها وروح عليها الشغل بتاعه، وهو ركبها راح تقع مكسورة، خلاص ما عليش حاجة. فما فرقتش إن هو منقطع لله ولا ليس منقطع لله في هذا الشيء. طيب يقول لنا أركب دابته منقطعا لله فتلفت تحته، لم يضمنها لأنها بيد صاحبها. إيه دخل منقطع لله في أنها بيد صاحبها؟ ما هي في يد صاحبها في كل الأحوال. قال وراكبها لم ينفرد بحفظها، هنا ركب إنسان مطيع، ركب إنسانا عاصيا، ركب على الدابة هو ماشي جنب الحصان أو ركبه وراء على هذه الدابة، سواء منقطعا لله ولا ليس منقطعا لله، في الحالتين أنه هو راكب وتلفت بسبب هذا الركوب، يبقى هنا بيقول هي في يد صاحبه هو الذي أزن بهذا الشيء. زي ما إنسان تعالى اركب معي العربية بتاعتي، ادخل فتح له الباب، دخل قاعد، راح الشاسيه مكسور من التقل بتاعه، هنا أنت اللي ركبتني، انت اللي ركبتني، سواء بقى كان هذا منقطعا لله ولا منقطعا للدنيا مش هتفرق، لان انت سمحت له بهذا الشيء. يبقى على ذلك هنا القيد اللي هو ذكره، وزي ما قلت لكم انه يعني كتب الفقه يعني اغلب كتب ما حدش يذكر هذه الكلمه، فيش اللي عند الحنابلة اللي هم بعضهم ينقل من بعض، زي هذا الكتاب، زي مطالب اولي النهى، زي متن الاقناع او شرح الاقناع، او كتاب بتاع العجيلي. الشافعي برضو ذكر مثل هذا الشيء، وان كان عند الشافعي يضمن، عند الشافعية يضمن، هنا هو لا يضمن. طيب يقول أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه، لم يضمن. أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه، كرديف ربها وكرائض يركب الدابة لمصلحتها فتلفت تحته. هتلاقي كل الحداد دي ما هيش لله ولا غيره، وهي هي القياس عليها، فهي الكلمة بس كلمة منقطعة لله. ايه وجه دخلها هنا في هذا الكلام؟ انه لو قال اركب دابته انسانا فتلفت تحته، خلاص هي نفس الحكاية، سواء كان هذا الانسان مسلما، كان كافرا، كان منقطعا لله، كان غير، القيد نفسه فيه نظر في مسألة منقطعا لله. وان كان طبعا هذا اولى الناس انه لا يضمن المنقطع لله، بس طالما انت حتضمن غيره برضه مش هيضمن، يبقى فيش وجه ذكر. نعم، وماله فقير لو كان غني حتى مش هيضمن. جميل. طب لو كان غني ماليش دعوه تقصد انت هتعيد وتزيد ليه في تقصد، بتكلم هنا اديني قيد جامع مانع، هنا اكون اركب منقطعا لله لانه فقير مش هضمن، مش كده؟ فاذا كان غنيا هيضمن، هو بيقول لا يضمن، يبقى ايه وجه منقطع لله؟ لما تدي حاجه تدي الحاجه وعكسها، ان ما يدخلش عكسها فيها، هنا نقول فقير منقطع لله زاهد يرجو بركة هذا الإنسان يرجو يدعو له، قول فيها ما شئت أنه منقطع لله. طيب وغيره بقى اللي مش منقطع للدنيا، بلا كافر، إنسان كافر وركبه وبعد ما ركبه سمح ليركب اتكسرت الدابة، هل يضمن؟ هو بيقول لا يضمن. طالما لا يضمن ايه وجه القيد بمنقطع لله؟ ده كلامنا هنا في ايه دخلها في الفقه هنا، يعني دخلها في الاداب والاخلاق هذا جيد جميل، لكن في الفقه هنا طالما ان العكس مش هتضمنه يبقى ما يتحطش هذا القيد. عرفت؟ طبعا عشان أنا أنقد حاجة زي دي براجع كل الكتب المتاحة من كتب الفقه وكل اللي ذكروا هذه المسألة عشان أشوف، فلم أجدها إلا عند الحنبلة فقط والمتأخرين من الحنبلة زي ما ذكرت لكم صاحب مطالب أولي النهى ومتن الإقناع وغيره، وواحد من الشافعية ذكرها وإن كان ضمن عند الشافعية يضمن، يبقى هنا ذكرها هنا حتضمن عند الشافعية يبقى العكس برضو حتضمنه، هنا عند الحنبلة ما بتضمنش العكس برضو ما تضمنوش يبقى ذكرها مالوش لازم. فهمت ولا مش فاهم؟ طيب يقول أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه، يعني لو عندك ضيف وضيف سقعان غطيته بلحاف صباح الصبح لقيت اللحاف متقطع، ما هو خلص مع نصيب اللحاف حصل فيه هذا الشيء، انت اللي سمحت له بهذا الشيء، فبيستخدمه الإنسان في النوم بيتقلب بيتعمل ممكن يحدث شيء. كرديف ربها، يبقى اركب دابته انسانا زيه زي رديف ربيه، عايز يقول انت اركبته انت ماسك اللي جنب تحت وانت ماشي بيها، انت راكب فوقها وجبت التاني ركب وراك، انت اللي اذنت له بذلك وسمحت له به. وكرائد يركب الدابه لمصلحتها فتلفت تحته، كرائد يعني مروض للداب بيمرن الحصان بيركب عليه عشان يتمرن، رايح جاي بيتلف تحته أثناء ما هو بيمرنه، يبقى هنا معلوش حاجة معلوش سواء هذا كان منقطعا ولا ليس منقطعا، هنا بيدرب الدابة فمعلوش شيء. وكوكيل ربها إذا تلفت تحت يده، كوكيل صاحبها يعني، لأنه لم يثبت لها حكم العارية، ده تكييف بتاعه بيقول إن صاحبها مولود يبقى صاحبها ما زال هو اللي مولود، هو اللي سامح للتاني بالركوب حتى لو قلنا حكم العارية لكنها في يد صاحبها، أزين لك بهذا الانتفاع ومثل هذا الانتفاع يحدث منه ذلك فلا ضمان عليه. لاحظ هذا الذي يقول لا ضمان عليه عند الشافعية والمالكية يقولوا إيه؟ عليه الضمان. من استعار ليرهن فالمرتهن أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط. من استعار ليرهن نفس الحاجة اللي قلنا قبل كده، استأجر وأعار، هنا المرة دي استعار عشان يرهن، استعار يبقى هي مع المستعير حكمها مضمونة، مضمونة مع المستعير، المستعير استأذن صاحبها إن أنا هنرهنها عندي إنسان لمدة شهر على ما سدله المال إلا عليه. عند المرتهن هذا أو المرتهن الذي أخذها رهنا حنقول إذا تلفت عنده، المرتهن تكيف هو أمين، المرتهن أمين يبقى هو مؤتمن عليه واخدها حكم الوديعة عنده مش واخدها عشان يستخدمها، يبقى هذا ليس مستعيرا له، لكن الأول هو الإيه؟ المستعير. المرتهن باظت عنده يقول للمستعير اثبت عليه التفريط، إذا أثبت أنه فرط يبقى هو حيضمن، ما عرفتش تثبت يبقى أنت تضمن، يبقى المستعير حيضمن لصاحبه، يبقى هنا الحاجة انتقلت ليدين، يد عليها الضمان ويد أخرى يد أمانة ليست ضامنة. طيب اللي بقى لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط. ويضمن المستعير سواء تلفت تحت يده أو تحت يد المرتهن، يبقى هنا يضمن المستعير سواء تلفت تحت يده أو تحت يد المرتهن، المرتهن اللي أخذها رهنا، المرتهن يعني اللي وضعت عنده رهن، هو هذا مرتهن وهذا مرتهن، كان المرتهن قد يطلق على الرهن نفسه. ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة على فيها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. من سلم لشريكه الدابة يعني أنا وشريكي إحنا الاثنين مشتركين فيها، أنا عندي شوية وعنده هو شوية، اديتها له هو استعملها ولا ما استعملهاش، أو حيستعمل هذه الدابة في مقابلة العلف بإذن هذا الشريك وتلفت، يقول إنه لم يضمن فيها. قال في شرح الإقناع: إن سلمها إليه لركوبها لمصلحته وقضاء حوائجه عليها فعارية. يعني هما الاثنين شركاء في مال، الدابة التي عنده أعطاها لهذا الشريك، خدها استخدمها إما لمصلحة الشركة بتاعتنا يبقى هي لا دي عمل، أو لمصلحة الشخصية له هو في نفسه، له هو يبقى حكمها حكم العربية. إذا أضرنا نقول والله هذا بيستخدم العربية بتاعة الشغل للشغل لمصالح الشركة بتاعتنا، خلاص تلفت العربية من ضمرنا احنا الاثنين، لكن انه أخذها عشان مشاوير بيته ومشاوير عياله وتلفت في ذلك، نقول له ان عليك الضمان. من الأحاديث اللي في العارية زي ما قلنا قبل كده حديث صفوان ابن أمية، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له صفوان: أغصبا تأخذها يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة حتى أؤديها إليك وعارية مؤداة. فوصفها بأنها عارية والعارية مؤداة، وجاء في حديث عنه عن صلى الله عليه وسلم قال: العارية مضمونة، العارية مضمونة، العارية مؤداة، أو الدين مقضي والعارية مضمونة. يبقى هنا الدين مقضي معناه يجب عليك القضاء، يبقى زيها لما نقول عارية مضمونة معناها يجب عليك الضمان. كذلك جاء في حديث عند النسائي وغيره من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبي عن جده، وتحسنه الألباني، فيه: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه إلي وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. يعني السلف منك مالا يبقى يحمد ويؤدي إليه. كذلك العارية لها نفس هذا الحكم، أنه لأن قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الدين مقضي والعارية مؤداة أو مضمونة. يقول ابن قدامة: يجب ضمانها إذا كانت تالفة تعدى فيها المستعير أو لم يتعد، أو لم يتعد. هذا جاء عن ابن عباس وأبي هريرة، قلنا قبل كده عن عائشة أيضا. قال العلماء بقى خلاف لهم فيها عند أبي حنيفة ومالك كما ذكرنا، وعند الأوزاعي وابن شبرمة، هي أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدي، لا يجب ضمانها. طب اللي قالوا لا يجب ضمانها إلا بالتعدي، إيه الدليل بتاعهم؟ قالوا: في الحديث ليس على المستعير المغل غير المغل ضمان، ليس على المستعير غير المغل ضمان. المغل يعني الغال، الغال يعني اللي غلها سرقها، يعني أخذها أخفاه، ليس. لكن هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. إنما الحديث اللي ثبت قوله: العارية مؤداة، وقال: بل عارية مضمونة. هذا دليل على أنه لابد من أداء العارية رجوعها سواء نفرط أو لم يفرط. طيب، العارية قلنا أنه أخذ الشيء لينتفع به ثم يرده بإذن من صاحبه. إذا أخذ الشيء بغير إذن من صاحبه هيبقى إيه؟ غصب. ده الباب الجديد بتاع الغصب بعد الأذان إن شاء الله.